إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئنا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أيها الإخوة المؤمنون كلامنا اليوم عن تأثير القرآن على القلوب والجمادات وغيرها وليس الكلام اليوم عن فضل القرآن ففضله معلوم وإن كان هناك شيء بدون تفصيل سنرى كيف يؤثر القرآن على القلوب بالرسالة المختصرة بهذا العنوان أيها الإخوة المؤمنون الحياة مع القرآن نعمة يعرفها من ذقها نعمة تبارك العمر وتزكيه وتسعد القلب وتهديه وأي نعمة على هذا العبد الضعيف أعظم من أن يكلمه الرب جل جلاله بهذا القرآن أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون إنها لنعمة ورحمة وذكرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قال المفسرون فضل الله الإسلام ورحمته القرآن يجب أن تمتلئ النفوس فرحا بهذا القرآن ويفيض هذا الفرح والبشرى على الوجوه ويمتد إلى البيوت والمجتمعات فرح بهذا القرآن وبهذه النعمة التي لم تحمد عليها أنت ربك هذا الإنسان الضعيف الذليل أتدرون من الذي حمد الله تعالى على القرآن والله شيء تقرأه قد لا يخطر على بالك فرح بهذا القرآن وبهذه النعمة التي حمد الله نفسه عليها قبل أن يحمده الحامدون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا حمد الله نفسه على هذا الكتاب هذا الكتاب العظيم لهذه الأمة المحمدية منهج حياة وهو رسالة الإسلام يحملها الداعية وعظة الواعظ يحرك بها القلوب ولسان الخطيب على أعواد منبره وقد كانت فيه الكفاية والموعظة والهداية وإنما تشرف العلوم بقدر قربها من هذا القرآن وللناس مع هذا القرآن مواقف ذكرها الله في القرآن وحوادث سجلها التاريخ وأخبار تداولتها السير فيها تأثير القرآن على النفوس لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب روى ابن إسحاق وغيره في قصة عتبة بن ربيعة، وذلك أن قريشا بعدما رأت انتشار الإسلام اختارت أحسن رجالاتها ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو الوليد عتبة بن ربيعة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وهو صلى الله عليه وسلم منصت إليه، فلما فرغ قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها وعتبة بن ربيعة يستمع فلما سمعها عتبة ألقى بيده خلف ظهره يستمع حتى بلغ أي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة على فم النبي صلى الله عليه وسلم عند استماعه لهذه الآية ونشده الله والرحم، يعني أمسك ولا تكمل خوفا من نزول الصاعقة عليه، وهو كافر خاف من تأثير القرآن. وفي بعض الروايات أنه جاء إلى قومه فقال بعضهم لبعض: نقسم لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك؟ يعني كلمت محمدا في أن يترك هذا الأمر الذي يدعو فيه الناس إلى الله، ما وراءك؟ قال: ورائي، أي متعجبا، ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، خلوا بين هذا الرجل، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر عليكم فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. سبحان الله. ولما علم المشركون هذا التأثير العجيب للقرآن العظيم ورأوا إسلام من أسلم بسماع آياته فتواصوا فيما بينهم كما أخبر الله عنهم، ماذا فعلوا؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان المشركون يستعذبون سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سفيان وأبو جهل وغيرهما من رؤساء قريش يتسللون ليلا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا القرآن، وبشرط أنه يتسلل بطريقة لا يراه بها أحد، يتسلل الواحد منهم بشرط ألا يراه أحد من الكفار ولا من غير الكفار. فكان أبو سفيان وأبو جهل وغيرهما من رؤساء قريش يتسللون ليلا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا القرآن، فخرج أبو سفيان بن حرب وأبو جهل والأخنس بن شريق الثقفي، خرجوا ليلة ليستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن يصلي به من الليل في بيته. أخذ كل واحد منهم مجلسا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد لا يعلم بمكان صاحبه. باتوا تلك الليلة يستمعون القرآن، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. أي ليلة تلك الليلة؟ ليلة يستمع فيها القرآن بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. طلع عليهم الفجر فتفرقوا، فجمعهم الطريق فتلاوموا، وقال كل منهم لصاحبه لا تعودوا، يعني لا يأتي أحد منا بعد اليوم، لا تعودوا، فلو أن بعض سفهائكم رآكم لأحدثتم في قلبه شيئا، أي يتأثرون ويسلمون. وذهبوا وقد تواصوا على ذلك. هذا في أول ليلة. ولما جاءت الليلة الثانية عاد كل منهم إلى مجلسه يستمع إلى القرآن، وفعلوا مثل ما فعلوا في الليلة التي قبلها، أيضا تواصوا ألا يعودوا مرة أخرى، وهكذا ثلاث ليال، ثم تواصوا بعد ذلك، يعني بألا يأتوا أبدا، وهكذا ثلاث ليال. رواه ابن إسحاق وغيره بإسناد صحيح. ما زلنا مع الكفار الذين يتأثرون بالقرآن. وفي صحيح البخاري عن جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه قال، أي قبل إسلامه، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في وفد أسارى بدر، وسمعته يقرأ في المغرب بالطور، أي بسورة الطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال أي جبير بن مطعم لما سمع هذه الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم كاد قلبي أن يطير، وفي بعض الروايات خارج الصحيح فأخذني من قراءته الكرب، وفي بعضها فكأنما صدع قلبي، وفي الصحيح أن يقول وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وقد تأخر إسلامه رضي الله عنه إلى ما بين الحديبية وفتح مكة. ومن التأثير العجيب ما رواه مسلم في صحيحه عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال، صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات، قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. أيها الإخوة المؤمنون، ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا القرآن يحب أن يسمعه من غيره، يقول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن، فيقول ابن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك القنزل، قال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم حسبك الآن أي ابن مسعود. فالتفت ابن مسعود فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان وإذا عيونه تسيل، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم في صحيحه. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة هاديا ومعلما، فنزل على أسعد بن زرارة فدعاه وقرأ عليه القرآن فأسلم، وتسامع الناس بخبر مصعب، لأن وقتها كانت البلاد صغيرة وأي خبر ينتشر بسرعة كما في القرى القليلة الآن. وإن كان في اللغة وفي القرآن لفظ القرية يشمل المدينة الآن، ولفظ المدينة يشمل القرية، يعني في القرآن المقصود بالقرية المدينة، والمقصود بالمدينة القرية. فنزل أي مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة فدعاه وقرأ عليه القرآن فأسلم، وتسامع الناس بخبر مصعب. فأتاه سعد بن معاذ وقد لبس لأمته، أما يلبس في الحرب للوقاية، فأتاه سعد بن معاذ وقد لبس لأمته وكان سيد الأوس، أتاه يريد قتله، أي يريد قتل مصعب بن عمير. فقال له أسعد بن زرارة: يا ابن خاله اسمع من قوله، إن سمعت منكرا رددت عليه، وإن سمعت حقا فأجب إليه. فقال سعد: ماذا يقول؟ فقرأ مصعب بن عمير: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا. الآيات من أول سورة الزخرف. فأسلم سعد بن معاذ، وكان بعد أي بعد ذلك وكان بعد مجاهدا كريما، اهتز لموته عرش الرحمن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، رغم أنه يعني أسلم بعد أبي بكر وغيره. بل يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: لمناديل سعد بن معاذ أفضل من هذا. قال أهل السير: رجع سعد إلى قومه فقال: إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. وهذا عمر رضي الله عنه الوقاف عند حدود الله يعظ بالقرآن ويذكر به. ونحن نعلم قصة إسلام عمر. رأى ابن أبي حاتم وغيره أنه كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين يتابع في هذا الشراب، يعني والعياذ بالله يشرب الخمر. قال: فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك، أما بعد فإني أحمد إليك الله تعالى الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه ادعوا لأخيكم أن يقبل بقلبه أي على الله وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردد ويقول كجملة الآن وليس كآية غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لقد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي ولم يزل يردد الآية على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع. فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم زل زلة فسددوه ووثقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون وقد كان للقرآن تأثيره على أفئدة قساوسة النصارى قال الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. بل تأثر مردة الجان بالقرآن فقد تأثر مردة الجان الذين كانوا قبل نزوله يسترقون السمع ويخلطون الحق مع الباطل ويلبسون على الناس تأثروا بالقرآن. قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. همط الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وسلطوا عليه الصغار ورموه بالأحجار وقاموا بالإساءة إليه وفي الرجوع أي وهو راجع صلى الله عليه وسلم إذا أعرض الإنس أقبل الجن على النبي صلى الله عليه وسلم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ماذا حدث؟ هبط الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في طريقه من الطائف إلى مكة حزينا. هبط الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا أنصتوا وكانوا تسعة من الجن. فأنزل الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجلكم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أرأيتم أحسن من هذا الكلام؟ هل رأيتم أحسن من هذا الكلام؟ وإذا كان هذا منطق الجن مع القرآن فللملائكة مع القرآن شأن. في الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ القرآن من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت، أرادت أن تقطع الحبل وكذا أي الخية فسكت، إذ جالت الفرس فسكت أي سكت عن القرآن فسكتت، لما سكت عن القرآن سكتت الفرس، فقرأ فجالت الفرس فسكت أي القارئ فسكتت الفرس أو فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف أي أسيد بن حضير، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه خشية أن تطأ ولدا. فلما أصبح أي حسين حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي أي أقول أسيد فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، ظلة أي مثل السحاب وفيها مصابيح من نور، فخرجت حتى أراها، فقال صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو أنك قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم أي لا تختفي عنهم. هذا خبر الجن والملائكة أي في التأثير بالقرآن أنها تتأثر. أما الجبال فقد أخبر الله عنها فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلو كان للقلوب قلوب وإدراك فنزل عليها هذا القرآن لتفطرت وتشققت من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن نعمة القرآن نعمة حمد الله عليها نفسه، وكثير من العباد لا يحمد الله تعالى على هذه النعمة. فالحمد لله أنزل على عبده الكتاب أشرف الكتب، نزل به أشرف الملائكة على أشرف الرسل إلى أشرف الأمم بأشرف لسان في أشرف زمان وأشرف مكان، فاجتمع لهذا الكتاب الشرف كله. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أيها الإخوة المؤمنون، هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي قرأه الأولون، لم يزل غضا طريا، ولكن ليست القلوب هي القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد جعل الله لهذه الأقفال مفاتح أي مفاتيح، فأول هذه المفاتح معرفة المتكلم بهذا القرآن وهو الله جل جلاله، ربكم ورب آبائكم الأولين ورب العالمين، المحيي المميت الرزاق ذو القوة المتين. وشرف الكلام من شرف المتكلم به. وكل كلام وإن عظم وجل فهو دون كلام الله تعالى. ناهيكم عمن يشتغل عن كلام الله تعالى بكلام الباطل واللهو. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. رواه أحمد. وثاني مفاتح الأقفال معرفة بركات القرآن العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بركات القرآن على النفوس والأسر والمجتمعات بركات عامة في الدنيا والآخرة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأوا القرآن، ونكتفي بهذا الحديث، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. أيها الإخوة المؤمنون، في شرح هذا الحديث في الدرر السنية وفي هذا الحديث يحث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن، ويأمر بالمداومة عليه، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن القرآن يتمثل يوم القيامة بصورة يراها الناس، كما يجعل الله لأعمال العباد صورة ووزنا لتوضع في الميزان، ويشفع لقارئيه العاملين به، ويحاج عنهما عند الله سبحانه وتعالى طالبا المغفرة لهم، وأن يخلصوا من النار ويدخلوا الجنة، أو في رفع درجاتهم في الجنة. إذن غمامتان أي سحابتان تظلان صاحبهما عن حر الموقف. وإنما سمي الغمام غمامة لأنه يغم السماء فيسترها، أو كأنهما غيايتان، والغياية كل ما أضل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغيرها، أو كأنهما فرقان أي طائفتان وجماعتان، أي طائفتان وجماعتان من طير صواف، وهي جماعة الطير الباسطة أجنحتها متصلة بعضها ببعض، أي حتى لا يكون هناك ضوء من الشمس أو كذا. والمراد أنهما أي هاتان الصورتان يقيان قارئهما من حر الموقف وكرب يوم القيامة، وتدافعان الجحيم والزبانية، أو تجادلان عنه بالشفاعة، أو عند السؤال إذا لم ينطق اللسان وأطبقت الشفتان وضاعت الحجج. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة. حض على سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، وقال إن أخذها بركة أي زيادة ونماء ومنفعة عظيمة لقارئها، وتركها حسرة أي تلهف وتأسف على ما فات من الثواب. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يقدر عليها البطلة وهم السحرة، والمقصود أنهم لا يستطيعون قراءتها لزيغهم عن الحق وانهماكهم في الباطل، أو أنهم لا يستطيعون دفعها واختراق تحصينها لمن قرأها أو حفظها، فهي حصن لقارئها وحافظها من السحر. وقيل لا تستطيعها البطلة يعني أصحاب البطالة والكسالة، فإنهم لا يستطيعون حفظها ولا قراءتها لطولها ولتعودهم الكسل. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو القرآن العظيم، هذا هو الشفاء للقلوب وللصدور وللأبدان ولغيرها. أيها الإخوة المؤمنون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فكيف بقلوب العباد التي هي في الواقع ألين من الجبل، لكن الجبل في الواقع الحقيق ألين من قلب العبد الغافل عن ربه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيلتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.